إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة أن أتكلم مع إخواني في مدينة سيدي قاسم في هذه الدار الجديدة، دار الحديث بسيدي قاسم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها دارا مباركة عامرة بذكره والعلم والتعليم الشرعي، إنه جواد كريم. إخواني في الله، الذي أوصي به نفسي وإياكم هو الإخلاص لله عز وجل في كل عمل نعمله وفي كل شيء نتقرب به إلى الله عز وجل. ومن أهم تلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وطلب العلم الشرعي الذي من أجله بنيت هذه الدار. فطلب العلم يحتاج إلى نية صادقة ونية خالصة لله عز وجل حتى يكون هذا العلم نافعا ومثمرا للأعمال الصالحة في أنفسنا ولغيرنا. وليس هناك من الأعمال التي حث الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالتزود منها مثل طلب العلم. فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. لم يأمر نبيه بالإزدياد من شيء مثل العلم، كما قال ذلك أهل العلم. ومنزلة العلم رفيعة جدا، بها يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، ويستنير العبد فيعبد الله على علم وعلى بصيرة. وطالب العلم الذي يطلب العلم من أجل أن يعمل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا، بخلاف الذي يعبد الله على جهل، فإنه ليس متبعا كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا ومن اتبعني، يدعو إلى الله ويعبد الله عز وجل على بصيرة، وهكذا أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. يتعلم العبد ما يتقرب به إلى الله عز وجل في كل أعماله، يتعلم العقيدة الصحيحة، يتعلم الصلاة كيف يصلي، يتعلم كيف يصوم، يتعلم كيف يحج، يتعلم كيف يتطهر، كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، يتعلم كيف يبر والديه، يتعلم كيف يتعامل مع الناس، يتعلم كيف يبيع ويشتري. هذا كله في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل ذكر لنا في جميع شؤون حياتنا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد، ذكر لنا كل شيء، ذكر علما في كل شيء. حتى قال ذلك الرجل: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم. الصحابي قال: نعم، علمنا كل شيء، ما ترك طير يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل شيء، والصحابة من نساء ورجال كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليهم. حتى نساء الأنصار كنا يسألنا على أشياء يستحيين النساء من ذكره، قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيعتبر من أجل النعم وأعظم النعم والأمور التي تحل عليكم إن شاء الله بها البركة العظيمة والنافعة أن أنشأتم هذه الدار حتى تتعلموا دين الله عز وجل، حتى تتعلموا دين الله عز وجل. يخرج الواحد منكم من بيته يقصد الدار للعلم، يريد علما، فإن الله عز وجل يسهل له بذلك طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الله عز وجل يسخر له ملائكته ليضعوا أجنحتهم لهذا الطالب الذي خرج من بيته من أجل العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. أي كرامة بعد هذا؟ ما تضع أجنحتها الملائكة للملوك ولا للرؤساء ولا للوزراء، إنما تضع أجنحتها تكريما لهذا العبد الصالح الذي خرج يريد تعلم دينه ويعمل به ويتكرم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. كرامة عظيمة، كرامة عظيمة. قارن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل رفع من شأنهم ورفع من قدرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت أيها العبد طالما أنك تطلب العلم فإن الله عز وجل يكتب لك الأجور الكبيرة. وهذا الطريق الذي تصير به عالما. العلماء ما شربوا العلم شربا جاءهم في كأس وشربوه، وإنما طلبوا العلم شيئا فشيئا قليلا، يجمعون الفائدة عند الأخرى حتى بلغوا وحتى حصلوا هذا العلم فصاروا علماء بعد أن كانوا طلابا. وهكذا فلنكن، نكون طلاب حتى ينفع الله عز وجل بنا. طلاب للعلم، مش من أجل أن نكون علماء، لا، من أجل أن نعبد الله. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا أصاب منك وجعلك إماما للناس وجعلك للمتقين إماما. هكذا العلماء يطلبون العلم للعمل ثم يعطيهم الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإخلاص والصدق والمثابرة والجد والاجتهاد والعمل الصالح والألفة والمحبة، هذا كله من الأسباب العظيمة التي يتحصل بها طالب العلم على العلم وعلى الخير. فإن هذا من أعظم ما يتواصى به العباد ونتذاكر به فيما بيننا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. إذا طلبنا العلم فإنه مما يجدر التنبيه عليه أن نبتعد عن أسباب الانقطاع، عن أسباب الانقطاع عن هذا العلم. وأسبابه كثيرة، ومن أهمها الاشتغال بما لا ينفع من القيل والقال، القيل والقال والفتن. فإن الإنسان إذا اشتغل بالفتن هذا من أكبر عوائق الطلب والاستمرار في طلب العلم. الفتن والدخول في المشاكل المعاصرة والقديمة والاشتغال بما لا ينفع، هذا من أكبر العوائق. على الإنسان أن يعرض عما لا ينفعه وأن يقبل على ما ينفعه. وما ينفعك هو التعلم، تتعلم الآية والحديث، تفسير الآية وتفسير الحديث، تتعلم علوم الآلة من النحو والمصطلح، علوم اللغة بشكل عام ثم والمصطلح، وهكذا الأصول. تتعلم العقيدة، تحفظ كتاب الله قبل ذلك. وهذه كما أخبرت هذه الدار فيها تحفيظ قرآن للرجال وللنساء، وفيها دروس تقام من بعض طلبة العلم. فاجتهدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من أعظم البر ومن أعظم ما تتقربون به إلى الله عز وجل. ليبدأ الطالب بحفظ القرآن وبدروس متون العقيدة الصغيرة بالأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، تطهير الاعتقاد، شروح كتاب التوحيد. تقرؤون ولا يعني تنظرون من هو المبرز فيكم ويقرأ والذي درس على أهل العلم سواء كان مباشرة أو عبر هذه البرامج التي قربت البعيد، ومن سبقكم إلى طلب العلم وأكمل كتبا على أهل العلم وعلى طلاب العلم فلا يعني يهاب ليقدم إن لم يكن فيكم إلا من درس بعض الكتب التي درسها يبدأ فيها، ولا يخاف ولا يهاب، يبدأ ولا يتكلم إلا بما علم، شيء جهله يرجئه يسأل في أهل العلم، لا يتكلف، ما نهينا عن التكلف، يقول ابن عمر رضي الله عنه ويقول الله وما أنا من المتكلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل ما عنده جواب يسكت حتى يأتيه جبريل فيجيب، فلا تتكلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله يسكت كان حتى يأتيه جبريل في الجواب، فأنت لا تتكلف إن لم تكن تعلم. وهذا لا تقول إذا سكت أو قلت لا أدري أو لا أعلم، لا تقول أن هذا ما ينقص من قدرك، لا، بل هذا يرفع من قدرك عند رب العالمين. إذا رأى الله منك الصدق أعطاك من فضله، أعطاك من فضله، فأنت لا تستعجل الشيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. تحفظ القرآن وتدرس مستوى العقيدة، ومن عنده علم في المصطلح درس المصطلح، يجعلون حصصا، ولا بأس أن تكون السنة الأولى هكذا حتى يتخصص الطلاب، وكل واحد اللي يتخصص في العقيدة فيكون متخصص بها، وذاك في المصطلح وذلك في علوم اللغة وذلك في الأصول، فتتكون هذه الدار على خير ما يكون وعلى طلاب علم متمكنين. وأكثر من اتصال بأهل العلم وبطلاب العلم واستمعوا لتوجيهاتهم، فإن هذا من أنفع ما يكون. وكما قلت لكم ابتعدوا عن كل ما يعوقكم عن طلب العلم والسير الحثيث السريع إلى طلب الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا هو الميدان الذي يتسارع فيه ويتسابق فيه، هذا هو. الصحابة كانوا يتسابقون في هذا الميدان، وكلما ازددت علما كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، وكلما ازددت خشية وخوفا من الله وتقى. ومن الذي يعني ينبغي أن نتنبه له وأن نتواصى به أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلا يقول أنا علمت وأنا أصبحت مستفيدا، لا يزال الطالب يطلب العلم حتى الموت، من المحبرة إلى المقبرة كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلى الإنسان أن إذا طلب علما أن يعمل به، كان الحسن البصري يقول ما أن يطلب الطالب العلم حتى يظهر هذا في على بصره وعلى تخشعه وعمله وسلوكه، فيظهر هذا العلم على أعمالهم. كلما ازددت علما كلما عملت وازددت خشية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يجعل هذه الدار عامرة بذكره، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يزيدهم من فضله، وأن يجزي من أنفق فيها شيئا من ماله أو أراد أن يتكفل بها. أسأل الله أن يرزقه من أوسع أبواب رزقه، وأن يجعل ذلك وأن يرزقه الإخلاص في ذلك. ومما أوصي به وأختم بها إن شاء الله أنكم لا تركنوا إلى الحزبيين، وإلى أهل البدع، ابتعدوا عنهم كل الابتعاد، حاولوا ألا يعني تمدوا أيديكم إلى أحد من الناس. من أراد أن يساعدكم لله بغير شرط ولا قيد فالحمد لله، هذا هو المطلوب وهذا الذي ينفع. من أراد أن يساعدكم في هذه الدار بنفقة أو غير ذلك ويشترط ويقيد ويأمر وينهى، فهذا حاولوا أن تبتعدوا عنه، لأنه يعني من أكبر أسباب الفرقة والاختلاف سيكون من هذا القبيل. كما كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول كانت الدور في اليمن، دور الحديث، كانت تبنى على أيدي أهل الخير بدون أن يشترطون أو يقيدون، يدفعون ويمشون ما لهم صلاحهم، أرادوا الخير وأرادوا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ما يريدون من الخلق، فلذلك يدفعون ويمشون ما يشترطون ولا يقيدون. فنفع الله عز وجل بتلك الدور نفعا عظيما وبارك الله فيها. فهكذا وهكذا فكونوا. من أراد أن يساعدكم بدون أن يشترط وبدون أن يوجهكم إلى توجيهات أو توجهات غير مرضية فالحمد لله. من أراد أن يفعل بكم شيئا من هذه الأمور ابتعدوا عنه واهربوا منه، لا تركنوا إلى الحزبيين ولا تتعاونوا معهم ولا يعني تمدوا أيديكم إليهم أبدا. كونوا أعفة أعفة أعزة، وأسأل الله أن يغنيكم من فضله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير وحسن الله إليكم. شيخنا تسمحوا لنا إن شاء الله في طرح بعض أسئلة إذا أمكن؟
إن شاء الله لا بأس.
إن شاء الله. السؤال الأول يقول بارك الله فيكم، هل عذر الكفار للمؤمنين عذر في إظهار الموافقة لهم؟ وهل يعتبر من الذكراه؟ وما ضابط الذكراه؟ جزاكم الله خير.
أسر الكافر للمسلم ليس عذر في أن يظهر الكفر وأن يوافقهم في الكفر. المسلم إذا أسر فإنه يظهر الإسلام ويعبد الله عز وجل وهو أسير، ويوحد الله وهو أسير. إذا أكره على قول الكفر أكره على ذلك يعني وأوشك أن يهلك، فإن الله عز وجل جعل له سعة في أن يظهر لهم ما أرادوا، ولكن باللسان فقط أو بالفعل دون أن يوافق بقلبه، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا الذي أظهر الكفر لكن قلبه يأبى ذلك ويكره ذلك، إنما هذا في الظاهر فقط، فهذا لا بأس، هذا لا بأس به حتى لا يهلك، وقد أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية تدل على ذلك. لا ينوي بقلبه الكفر، إنما يظهر هذا من أجل أن يتخلص من شرهم ومن كيدهم، هذا هو ضابط الإكراه. أما أن يظهر بمجرد الأسر هذا لا يجوز أبدا، الأسر لا يعتبر إكراه، الله أعلم.
بارك الله فيكم. هل قراءة أحد الإخوة من بعض الكتب ككتاب التوحيد مثلا يقرأ على الإخوة هكذا يعني يأتي بكلام أهل العلم ولا يتجاوز ذلك، هل هذا يعتبر من التفضل في الإخوة؟
إذا كان هذا الطالب قرأ يعني هذا الكتاب ودرس ويستطيع أن يلقي من هذا الكتاب درسا فهذا ليس من التصدر، وإذا ذكر كلام أهل العلم وما تكلف وما أتى بشيء يخالف كلام أهل العلم هذا ليس من التصدر، إذا لم يكن إلا هذا فهذا ينبغي أن بل يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل. إذا كان في علوم التوحيد تعليه يعلم التوحيد ويعلم العقيدة، وما في البلد غيره يعلم التوحيد والعقيدة، فهذا قد يتوجب عليه أن يفعل هذا، وهذا ليس من التصدر. التصدر أن يتكلف شيء لا يحسنه، وأن يكون جاهل ويجعل نفسه عالما أو طالب علم، فهذا هو التصدر. ولذلك الذي يتصدر تجد عنده الأخطاء الكثيرة، وتجد عنده الفواقر، ما تجد عنده علما، تجد عنده تشدق فقط، فلذلك هذا ليس من التصدر والله أعلم، بل قد يتوجب على من لم يكن عنده في البلد من يعلم الناس أمر دينهم لا سيما أمور العقيدة والتوحيد، فهذا ينبغي أن يكون ويكون بل قد يكون كما سمعتم واجبا والله أعلم، ولا يثبطنكم أهل التثبيط، فهذه شنشنة نعرفها من أخزم. كثير من الناس كان يثبط طلاب العلم بهذه الحجة: هذا متصدر وهذا متصدر. أبدا، إذا كان عندك علم في هذه المسألة وتقرأ من كلام أهل العلم أو في هذا الكتاب درسته على أهل العلم أو على طلاب العلم وتقرأ للناس، فهذا من الخير ومن التعاون على الخير ومن الدعوة إلى الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين النصيحة وإقامة الحجة؟ وهل إقامة الحجة تكون بعد النصيحة؟
يعني إقامة الحجة تكون لشيء قد فيها مخالفة، يعني إنسان وقع فيه مخالفة ويحكم عليه فيراد أن يقام عليه الحجة حتى يصير عليه الحكم. أما النصيحة أعم من إقامة الحجة في مسألة معينة، والله أعلم. النصيحة تكون بالكتاب والسنة، وقد تكون فيها إقامة حجة لمن في بعض المسائل التي كانت تجهل فعلمت تلك المسائل من خلال هذه النصيحة، وقد تكون إقامة الحجة على شيء معين، فالله أعلم إيش يريد هذا السائل بهذه المسألة. لكن عموما العلم إذا انتشر في البلد وكان طلاب العلم في موجودين ويدعون إلى الله عز وجل، وهكذا علماء في البلد، وهذا يقع في أمور مخالفة للكتاب والسنة، سواء كان في أمور التوحيد والعقيدة أو كان في أمور الواجبات التي ينبغي ألا تجهل، فهذا صاحبها لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أخير وبه نختم إن شاء الله. ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين الحمد لله يعني هم أقبلوا على الإقامة إن شاء الله، ما نصيحتكم لهم في هذه الطريق إن شاء الله؟
والله الذي أنصح به نفسي وإخواني ومن سلك هذا الطريق أن يعلم أن هذا الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الجنة. من أراد الدار الآخرة، ومن أراد الكرامة، ومن أراد العزة والشرف، ومن أراد الجنة، فإن الجنة هذا طريقها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق واحد الذي يوصل إلى الله عز وجل، هذا هو الطريق، أن تتعلم الكتاب والسنة، وأن تتمسك بما علمت منهما على فهم السلف الصالح، وأن تسير على ذلك. تريد وجه الله، تريد الدار الآخرة، معرضا عن السبل وعن الطرق التي تقطع هذا الطريق، فإنه بإذن الله بإخلاص وصدق فإن الله عز وجل يوصله، كما سمعتم في الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قد يكون إنسان مستقيم لكن لا يطلب العلم، لا يطلب العلم، فهذا الانتكاسة قريبة منه. طلب العلم من أعظم ما يثبت العبد على دين الله عز وجل، من أعظم ما يثبت العبد على هذا الطريق، أن تستقيم على الدين وأن تطلب العلم وأن تمكث على ذلك، وأن تصاحب الأخيار، تصاحب الأخيار الذين يشدون من أزرك ويعينوك ويثبتوك على هذا الطريق، ولا تتصاحب مع الأشرار أو أصحاب الدنيا الذين لا هم لهم إلا الدنيا ولا هم لهم إلا بطونهم، لا تصاحب هؤلاء، إنما تصاحب من همه الآخرة، الذي إذا رآك أخطأت أخذ بيدك، إذا رآك ملت قومك، إذا رأى منك تقصيرا شحذ من همتك. هذا الذي ينبغي أن يصاحب، وهذا الذي ينبغي أن تحرص على الجلوس معه، وإن شاء الله في هذه الدار تكونوا متعاونين على هذا الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا هداية لا نضل بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ولا تدر عن التأخير، بارك الله.
لا بأس، حياكم الله وفيكم، بارك الله.
حياكم الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.